Hayır. Halas dur. Hani olsun بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من دروس شرح مذكرة أصول الفقه للعلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. وكان الدرس الماضي قد انتهى عند تقسيم المانع إلى كم قسم؟ ما هو؟ مانع للدوام وللابتداء، مثل الرضاعة. نعم، ها اشرح. يعني يمنع من ابتداء النكاح ويمنع من دوامه اذا تزوج بها وعلم أنها أخت من الرضاعة، فيمنع من هذا الدوام ويفسخ العقد. طيب، وإذا كان قد عقد على رضيعة وأرضعته أمه، أرضعتها أمه أو أخته، فيمنع من دوام هذا الزواج. شيخ إبراهيم، مانع للابتداء فقط، يعني ما تفضل ايش الاحرام بالحج او بالعمره، لا ينكح المحرم ولا ينكح، حديث عثمان، فيمنع من ابتداء النكاح في هذا الوقت. منع للدوام الطلاق يمنع من دوام العشره وينتهي الزواج بهذا، لكن لا يمنع من ابتداء زواج جديد ان كانت طلقة واحدة بائنة، أو أن يتزوج هو أو أن تتزوج هي. طيب، قال رحمه الله تعالى: نبحث الصحة والفساد. وأما الصحة فهي في اللغة السلامة وعدم الاختلال. صحة السلامة، فلان صحيح البدن أي سليم البدن، وهو ضد المرض وضد العلة، ومنه الحديث الصحيح ضد الحديث المعلول الذي به علة الذي به ضعف. ومنه قوله، أي قول الشاعر: وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعبرها. والصحة في اصطلاح الفقهاء تطلق في العبادات وفي المعاملات. إذن الصحة في اللغة سلامة. أما عند الفقهاء فتطلق على في أمرين، في أمر العبادات وفي أمر المعاملات. العبادات لها تعريف والمعاملات لها تعريف آخر. في العبادات هي الإجزاء وإسقاط القضاء، وضح. يعني في العبادات الآن نحن ماذا صلينا؟ العصر. صلاتنا صحيحة أم باطلة؟ ما معنى صحيحة؟ أنها أسقطت، أجزأت ما عند الله، ولا يجب علينا قضاؤها. هل يجب علينا أن نقضي العصر الآن؟ لأننا قد صليناها، صليناها بشروطها وأركانها وواجباتها. أما القبول فهو عند الله، نسأل الله القبول والإخلاص. لكن نحن في مسألة، هل هي تجزئنا أم لا تجزئنا؟ تجزئنا. هل نحن مطالبون الآن بصلاة العصر؟ هل نطالب الآن بصلاة العصر؟ لماذا؟ لأننا نعتقد صحة صلاتنا. دعك من كم الأجر أو القبول وعدم القبول، نحن لا نتكلم في القبول وعدم القبول أو في الأجر وعدم الأجر، إنما نتكلم في الصحة والبطلان. هل صلاة العصر التي صليناها قبل قليل صحيحة أم باطلة؟ صحيحة، صحيحة. ما معنى الصحة؟ أنها تجزئنا ولا يجب علينا قضاؤها، لا يجب أن نقضي صلاة العصر. فكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء فهي صحيحة. كل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء، يعني أنت غير مطالب بقضاء العصر الآن، ولا بقضاء ظهر اليوم، ولا بقضاء صبح اليوم، إذن هذه العبادة أو هذه الصلاة تسمى صلاة صحيحة، تسمى صلاة صحيحة. إذن الصحة في العبادات معناها الإجزاء وإسقاط القضاء، الإجزاء وإسقاط القضاء. مفهوم هذا الكلام إلى الآن أم لا؟ أعيد، الصحة في اللغة هي السلامة وعدم الاختلال. الصحيح صحيح البدن أي سليم البدن، حديث صحيح أي سليم من علة تضعفه. الصحة في اصطلاح الفقهاء تطلق في أمرين، في أمر العبادات وأمر المعاملات. لها تعريفان، تعريف يختص بالعبادات وتعريف يختص بالمعاملات. الذي بالعبادات الإجزاء وإسقاط القضاء، أي أن صلاة العصر الآن قد أجزأتنا ولا يجب علينا القضاء، لكن المغرب لم يؤذن له، عندما يحين المغرب يجب علينا صلاته، فإن صليناه فقد صلاة صحيحة فإنها تجزئنا عند الله وتسقط عنا القضاء، فلا يجب أداؤها مرة ثانية. هل يجب أن نؤدي العصر الآن مرة ثانية؟ ها؟ لا يجب، لا يجب، لأن الصلاة صحيحة. متى يجب إعادتها؟ إذا حدث ناقض من نواقض وضوئها أو مبطل من مبطلاتها. أما إذا لم يحدث هذا فقد أجزأت وأسقطت القضاء فلا يجب إعادتها مرة ثانية. هذا التعريف بالنسبة لأي شيء؟ بالنسبة للعبادات. إذن العبادة الصحيحة هي التي تجزئ وتسقط القضاء، فكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء فهي عبادة صحيحة. طيب في المعاملات، يقولون في المعاملات، انتبه لهذا التعريف وسأشرحه، ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. ما من عقد إلا وله ثمرة. عقد الزواج من أجل أن يتمتع وأن يطأ هذه المنكوحة، عقد البيع
أن يمتلك الشيء المبيع. فالعقد الصحيح هناك أثر مقصود من العقد يترتب على العقد الذي عقدناه. ترتب الأثر المقصود من العقد يعني هناك أثر أو هناك ثمرة أو هناك غرض. الآن أنا أردت أن أشتري سيارة مثلا، لأي شيء أشتريها؟ للانتفاع بها. إذن ثمرة العقد هنا الانتفاع. إذا كان العقد صحيحا أصبحت ممتلكا لها وأتحكم فيها وأنتفع بها، أجعل فلانا يركب وفلانا لا يركب، فلانا يستخدمها وفلانا لا يستخدمها، لأنها أصبحت ملكا لي. أرض من الأرض من الأراضي مثلا الزراعية، هناك عقدنا عقد شراء عليها، الأثر المقصود وهو التملك. هل يجوز لإنسان بعد أن أتملكها أن يبورها من غير إذني؟ هل يجوز لإنسان أن يزرعها من غير إذني؟ هل يجوز لإنسان أن يدخل بيتا اشتريته أن يدخله من غير إذني؟ إذن في العبادات الإجزاء وإسقاط القضاء، في المعاملات ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. أي هناك آثار، هناك مقاصد العقود. إذا وقع عقد بيننا فإنها إن كان العقد صحيحا فإن هذه الآثار تكون واقعة وتكون قد يعني يمتلك أو ينتفع إلى غير ذلك. يقول والصحة عندهم في المعاملات هي ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. فكل نكاح أباح التلذذ بالمنكوحة فهو صحيح، وكل بيع أباح التصرف في المبيع فهو صحيح، وهكذا. عقد إيجار، عقد إيجار، استأجر فلان من فلان شقة، كتب العقد بينهما، الذي استأجر هل يجوز له الانتفاع؟ نعم، بل لا يجوز لأحد أن يدخل إلى هذه الشقة التي استأجرها فلان إلا بإذنه، مع أنها ليست ملكا، لكن وقع عقد استئجار، وقع عقد استئجار. وهكذا أي عقد يكون صحيحا فإنه يبيح المنفعة الخاصة بالشيء الذي عقد عليه. بعد هذه أرجو ألا أكرر أن تسكت النساء، وإلا لو حلفت يمينا بعدم حضور النساء ففي إلى نهاية العامة ستحضر امرأة. كلام واضح صريح، لو أقسمت يمينا ما ستحضر امرأة إلى نهاية العام، وإلا أعاقب الجميع بإلغاء الدرس للرجال والنساء معا، ما لا ذنب لكم فليسكت. نعم، لا هم سيسكتن إن شاء الله. إذا ما سكت إن شاء الله إذا غضبت مرة فلن تحضر امرأة أي درس المصطلح. فكلام واضح صريح، نحن ما نريد النساء تسكت، نحن في بيت الله وفي مجلس علم. التي لا تريد أن تستفيد الآن ترحل وتجلس خارجا ثم تأتي على درس المصطلح، ولا أريد أن أكرر. إذن الصحة في المعاملات هو العقد الذي يبيح المنفعة التي عقد عليها. فإن كان عقد زواج أباح ما كان حراما إذا كان عقدا صحيحا، أما العقد الباطل فلا يبيح للرجل أن يتمتع بالمرأة ولا المرأة أن تتمتع بالرجل. العقد البيعي إذا كان صحيحا جاز للمشتري أن ينتفع بما اشتراه، وهكذا إذا كان عقد استئجار، وهكذا كل عقد صحيح فهو مبيح للمنفعة التي ينتفع بها من العقد. هذا معنى ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. إذن الصحة عند الفقهاء تطلق في أمرين: في أمر العبادات الإجزاء وإسقاط القضاء، وفي المعاملات ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. هذا عند الفقهاء. أما عند المتكلمين، نعم، ترتب الأثر المقصود من العقد. الآن عقد الزواج ماذا يبيح؟ يبيح التمتع بين الرجل وامرأته أو وطء المنكوح. إذا وقع العقد صحيحا جاز ذلك أم لم يجز؟ طيب عقد البيع ماذا يبيح؟ يبيح الانتفاع بالأرض أو بالمحل أو بالشقة أو بالبيت الذي عقد عليه، سواء كان عقد استئجار أو عقد بيع وشراء. طيب فالعقد الثاني الأثر المقصود من العقد على العقد الذي عقد. أوضح، ترتب الأثر المقصود من العقد، هناك منفعة في كل عقد، لا يمكن أن تبح هذه المنفعة إلا بالعقد الصحيح على العقد. ترتب الأثر المقصود من العقد أي كل منفعة في أي عقد لا تصح إلا بالعقد الصحيح الذي هي الكلمة الثانية. ترتب الأثر المقصود من العقد أي من العقود على العقد الذي وقع بين الناس بعضهم بعضا. وأما عند المتكلمين فضابط الصحة مطلقا في العبادات وغيرها هي موافقة ذي الوجهين الشرعي منهما. يعني ايش المتكلمون علماء الكلام؟ ما هو المصطلح الأصولي هو المصطلح الفقهي. اي نعم، المتكلمون، ما انا سأعيده ان شاء الله، قالوا ان الصحة ضابطها ما هو؟ موافقة، يعني سواء في العبادات او غيره، موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما. يعني ما من عبادة او من معاملة الا اما ان تكون موافقة للشرع او مخالفة للشرع. فقالوا الموافق للشرع هو الصحيح والمخالف للشرع هو الفاسد. ولأن ألفاظ المتكلمين في الغالب يدخلها الثقل ويدخلها الفلسفة والمنطق تجدها في صعوب، لكن عندما تشرح تجدها سهل. يعني هم قال الصحة هي موافقة ذي الوجهين الشرعي منهما. ما معنى؟ يعني أن أي عبادة أو أي معاملة إما أن توافق الشرع وإما أن تخالفه، فإن وافقت الشرع فهي صحيح وإن خالفت الشرع فهي باطل. بس نعم، فهي عندهم إذا كان هناك وجه شرعي وجه غير شرعي فما وافق الشرع فهو صحيح وما خالف الشرع فهو باطل. وإضاحها أن كل فعل عبادة كان أو معاملة لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون موافقا للوجه الشرعي أو مخالفا له. فإن كان موافقا له فهو الصحيح. والقائلون بهذا القول منهم من قال إن الموافقة للوجه الشرعي لا بد أن تكون واقعة في نفس الأمر. يعني رجع بعضهم يقول إن لا بد أن تكون واقعة وفق ما عند الله، يعني لا تكون صحيحة إلا إذا وافقت الشرع الذي عند الله. مسائل الاجتهادية، يعني هناك صواب وهناك خطأ، وهناك راجح وهناك مرجوح، قد نرجح نحن شيئا ويرجح غيرنا ضده. فما هو الصحيح من عند المتكلمين؟ بعضهم قال لا، الصحيح ما وافق ما عند الله، وفي هذا من المشقة ما فيه. إن الموافقة للوجه الشرعي لا بد أن تكون واقعة في نفس الأمر، ولا يكفي فيها ظن المكلف الموافقة، لا يكفي غلبة الظن، إنما لا بد أن يكون كذلك عند الله إن كانت غير حاصلة في نفس الأمر. ومنهم من قال تكفي الموافقة في اعتقاد المكلف، يعني اختلف، منهم من قال لا تكون صحيحة إلا إذا كانت صحيحة عند الله، ومنهم من قال تكون صحيحة إذا غلب على ظن المكلف، وهذا هو الصحيح. لا، باعتبار إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، إن أصاب فله أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، طيب، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد ولا إثم عليه لأنه بذل ما في وسعه. لكن في القول الأول، لأن المتكلمين يدخل فيهم المعتزلة والأشاعرة ويدخل غيرهم، ففي هذا نوع تكليف بما لا يطاق. كما قلنا مثلا النزول على إلى السجود، هل هو على اليدين أم على الركبتين؟ ها، الأرجح على اليدين. قد يكون الصواب عند الله على الركبتين، لكن هذا ما انتهى إليه علمنا أن الصواب أنه على اليدين. نطبق على كلام المتكلمين، المتكلمون بعضهم قال إذا نزلنا على يدينه لا يكون صحيحا إلا إذا كان كذلك عند الله. الآخرون قالوا لا، قالوا يكفي أننا نعتقد أن هذا هو الراجح. إذن القول الأول فيه لوثة تكليف بما لا يطاق، وضحت؟ ومنهم من قال تكفي الموافقة في اعتقاد المكلف وإن لم تحصل في نفس الأمر، فمن صلى يظن أنه متطهر ومحدث. يعني صلى إنسان الآن مثلا صلى العصر ويعتقد أنه متوضئ، وهو عند الله غير متوضئ، لكن هو بذل ما في وسعه، غلب على ظنه، هو كان متوضئا ونسي أنه أحدث، نسي نسيانا تاما، هل هو مكلف بالوضوء مرة ثانية؟ ليس بمكلف في حال نسيانه التام الذي هو عليه. بعض المتكلمين قال لا، صلاته غير صحيحة لأنها عند الله غير صحيحة، والبعض الآخر قال هو بذل ما في وسعه فقد صحت لغلبة ظنه لاعتقاده أنه متوضع. تفضل. لا، نحن لسنا الآن في مسألة الدليل أو عدم الدليل، نحن في مسألة أنه نسيان تام. عندنا ما هو أصرح من هذا؟ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ذي اليدين، أصدق ذو اليدين؟ أصدق ذو اليدين؟ قالوا بلى يا رسول الله. لما قال له أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال كل ذلك لم يكن، لا أنا نسيت ولا قصرت الصلاة. فكانت الصلاة صحيحة في اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم. وضحت الآن؟ كمن صلى يظن أنه متطهر ومحدث، فالموافقة للوجه الشرعي حاصلة في ظنه لا في نفس الأمر. فمن قال يكفي في ذلك اعتقاده قال الصلاة صحيحة، وهو قول بعض المتكلمين. وبعضهم يقول هي صحيحة ولكن يجب قضاؤها، وبعضهم يقول هي صحيحة لا يجب قضاؤها، وعامة الفقهاء على أنها باطلة لاختلال شرط الصحة والطهارة. متى تكون باطلة؟ إذا تذكر، لكن عند الله. يأتي هنا الخلاف، يأتي هنا الخلاف، أنها لو قلنا ببطلانها عند الله، لو قلنا ببطلانها عند الله لأنه اختل شرط الطهارة، لكنه غير مؤاخذ بالنسيان، لأن الإثم في النسيان مرفوع. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان واستكره عليه، حديث ابن عباس، وهذا الجزء صحيح. أما رفع عن أمتي الخطأ والنسيان فلا أصل له في كتب السنة إلا ما رواه ابن حجر بإسناده في كتاب موافقة الخبر الخبر، وجاء أيضا في مسند أبي حنيفة، لكن لا أصل له في كتب السنة بلفظ رفع. أما اللفظ الصح إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالمرفوع هنا، هل الخطأ والنسيان مرفوع بالكلية أم الإثم؟ الإثم. فهو أدى الصلاة ولو كانت باطلة عند الله إلا أن الإثم مرفوع لنسيانه، والله قد رفع الإثم عن الناس والمخطئ والمكره. حديث الرجل الذي نام تحت الشجرة وذهبت عليه ناقته بكل ما يملك، ثم فلما وجدها قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله لا يؤاخذ العبد بالخطأ ولا بالنسيان ولا بالإكراه، على تفصيل في هذا، خاصة في الإكراه. وقول المؤلف في هذا المبحث وهذا يبطل بالحج الفاسد فإنه يؤمر بإتمام وفاسد، إضاح مراده أن قول المتكلمين إن الصحة موافقة ذي الوجهين الشرعي منهما يقدح فيه بأن إتمام الحج الفاسد بعد فساده مأمور به، فتتميمه موافق للوجه الشرعي، ولو كانت الصحة موافقته لكان صحيحا مع أنه فاسد. ويجاب عن هذا بأن الحج إنما فسد لأنه وقع مخالفا للوجه الشرعي بارتكاب ما يفسده أولا، وهو واضح. يعني هو يقول إن حتى الحج الفاسد يجب أن يتم، وأتم الحج والعمرة لله، فيجب أن يتم حجه الفاسد ويخرج منه ويعيده بعدها. طيب الحج الفاسد كان يجامع امرأته في الحج وهو محرم، فهذا يفسد حجه. فقال إنه هنا كيف يقول يعني إن قول المتكلم موافقة، فهو هنا مع أن إتمامه موافق للحج الشرعي إلا أنه فاسد، ولو كانت الصحة موافقته لكان صحيحا مع أنه فاسد. فأجيب أيضا بأن الحج إنما فسد لأنه خالف الوجه الشرعي بارتكاب ما يفسده أولا. إذن الصحة، ألخص هذا المبحث، الصحة في اللغة هي السلامة وعدم الاختلاف، في اصطلاح الفقهاء والأصوليين تطلق على في أمرين، في العبادات والمعاملات، وعند المتكلمين تعريف واحد. في العبادات عند الفقهاء الإجزاء وإسقاط القضاء، خلاص أجزأتك ولا يجب عليك القضاء. أما في المعاملات ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، يعني الثمرة ومقاصد العقود توجد بالعقد الصحيح، هذا معنى ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، أي أن الآثار التي تترتب على العقود توجد بالعقد الصحيح. هذا عند الفقهاء والأصوليين. أما المتكلمون فقالوا موافقة ذي الوجهين الشرعي منهما، بمعنى إذا كان العبادات أو المعاملات لها وجه يوافق الشرع وجه يخالف، فما وقع موافقا للشرع فهو صحيح، وما وقع مخالفا للشرع فهو باطل أو فاسد. طيب، وأما الفساد في اللغة، أما الفساد في اللغة ضد الصلاح، إنسان فاسد ضد الإنسان الصالح، الفساد ضد الصلاح. طيب، نحن قلنا تعريف الصحة عند الفقهاء في العبادات الإجزاء. طب الفساد ما هو؟ الفاسد ما هو؟ عدم الإجزاء وبقاء القضاء. إذن نقول الفاسد في الاصطلاح في العبادات هو ما يوجب القضاء ولا يجزئ ويوجب القضاء. هي العبادة التي لا تجزئ صاحبها ويجب عليه القضاء، العبادة الفاسدة عند الفقهاء هي العبادة التي لا تجزئ صاحبها ويجب عليه القضاء. صلى العصر وقبل أن يسلم أحدث، صحيحة أم فاسدة؟ أي أنها لا تجزئه ويجب عليه أن يقضيها أن يعيدها، فهنا يجب عليه أن يخرج ويعيد وضوءه، أن يخرج وأن يعيد وضوءه ثم يعيد صلاته، هكذا أم لا؟ ها؟ طيب، صلى ونسي الركوع في ركعة ثم تذكر، هل الركعة هذه صحيحة أم فاسدة؟ يجب أن يعيد الركعة. قلت نسي الركوع، ما قلت نسي التشهد، لأن الركوع ركن، فإذا تذكر نسيان ركن يجب عليه أن يعيد هذه الركعة. لا لا، السهو هنا غير وارد، إنما يعيد ركعة كاملة. إذا نسي سجدة أو الركوع فيجب أن يعيد الركعة لأنه ترك ركنا. أما إذا ترك واجبا كالتشهد الأول فهذا الذي يوجب، فهذا الذي يسن له يسن له سجود السهو. نعم تفضل. إعادتها إيش؟ نعم يعني يسقطها من العدد ويعيدها. أعيد بس الكلمة هذه، نحن قلنا إن الصحة الإجزاء وإسقاط القضاء، الفساد في العبادات عدم الإجزاء وإجاب القضاء، هي العبادة التي لا تجزئ صاحبها ويجب عليه القضاء، يعني يجب عليه أن يعيد، كمن صلى وأحدث في صلاته أو صلى وتذكر أنه على غير وضوء. طيب تذكر وبداخل الصلاة أنه على غير وضوء، أو صلى بغير تكبيرة الإحرام، دخل في الصلاة من غير تكبيرة الإحرام، فهذا يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنها لا تجزئ. نعم طيب، الأمثلة تضرب فقط من أجل شرح المسألة الأصولية، أما الأسئلة الفقهية زاد ركعة أو سجدة على غير تعمد فيسجد للسهو. نعم. فالفساد في اصطلاح الفقهاء في العبادات وعدم الإجزاء وعدم إسقاط القضاء، وكل عبادة فعلت على وجه ماذا عندكم؟ لم يجزئ، في واو زائدة اضربوا عليه، على وجه لم يجزئ ولم يسقط القضاء فهي فاسد. إذن هذا الفساد في ماذا؟ ها؟ هذا الفاسد في أي شيء؟ في العبادات والمعاملات. نحن قلنا الصحة في المعاملات ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، المعاملات الفاسدة عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. يعني خبيث قال لخبيثة زوجيني نفسك، قالت فعلت، هل يجوز له أن يجامعها؟ زنا، لأنه بلا ولي وبلا شهود وبلا عقد وبلا شروط العقد، إذن هذا لا يبيح له، مع أنه سيقول ماذا؟ ورقة، مثل بعض الفسقة والفاسقات من الطائفة الخبيثة، إياه فلانة متزوجة بفلان زواجا عرفيا، وتأتي الخبيثة في الفضائيات وتقول ما هو اللي متزوجة إنسانا حرام عليها، يا فاجرة يا مجرمة، أعلنتم بالفاحشة في الأمة حتى انتشرت الأمراض المستعصية، الأمراض التي لم تكن في أسلافنا كما أخبر ذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. بماذا تزوجته الخبيثة؟ بورق على الفراش، ورقة مكتوب، لا ولي ولا شهود ولا حتى مأذون، ورقة مكتوب، هل هذا يبيح له أن يتمتع بها؟ لا، بل هو الزنا بعينه. ونمرر، وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا. ثم تأتي بعض الخبيثات وتتكلم في أمر الإسلام وأمر الدين، وينطق الرويبضة. أولا دعونا نبقى في أصول الفقه حتى لا أفتح، فإلى الله وحده المشتكى، ما يعني ما نحن لابد ما ماذا أقول في النكاح الفاسد؟ مهما عندي إلا هذا، جعلوه 70 نوعا في الجامعات والمدارس، زواج الدم يعني يسقط بإبرة وإبرة، واختلط قالوا اختلط الدم، أصبحت حلالا له. ما هذا؟ ما هذا الإجرام والفجور؟ وللأسف يقال إنه، طبعا هذا لا يجوز أن يقال إنه زواج، بل هو الزنا. فهنا نقول لهؤلاء المجرمين هذا عقد فاسد لا يبيح وطء المعقود، لا يبيح وطء المعقود عليها، لأنه عقد باطل، لأنه لم تتوفر شروطه. واضح الكلام؟ طيب، أردت أن أشتري سيارة أو شقة من فلان، قال بشرط، انتبه، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، قال بشرط، إن فلانا لا يركبها، واحد، وأن تدفع لي كل شهر مبلغ كذا كذا. هذه الشروط توافق العقد أم تخالفه؟ لأن أنا ستتحول السيارة أو الشقة الملكيات الخاصة، فهذا الشرط يخل بمقصود العقد، فكان عقدا باطلا. بل عام العصر لما أحل الربا بحجة إن الربا عقد انتفاع، عقد الربا فرق بين تحديد النسبة من الربح وبين تحديد الربح من رأس المال. تحديد الربح من رأس المال منافل العقد. أنا وأنت نضارب في السوق، تعرفون المضاربة؟ يعني نضرب في الأرض بالمال، المضاربة، مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مال خديجة. أعطيك مالا، 10,000، 100,000، أكثر أقل، لتتاجر لي به. إن قلت لك تعطيني ربع أو نصف مالي، يعني أعطتك 100 تعطيني 150 أو 120 أو 130، فهذا عين الربا، دعك من المدة الآن، أنا أتكلم على العقد الفاسد. لكن إن قلت، لأنك لا تملك هنا المسألة، قد يزيد الربح وقد لا وقد يقل، فأنت ملزم بمبلغ معين ستؤديه، وهذا الذي قال الفقهاء كل قرض جر نفعا فهو ربا. لكن إن قلت تعطيني نصف الربح، فمقدار غير معلوم تحديدا، ولكن نسبته معلومة وهي في الربح. واضح الفرق الآن؟ فالأول عقد صحيح، عفوا، الأول عقد باطل الذي هو تحديد النسبة من رأس المال، والثاني عقد صحيح الذي هو تحديد النسبة من الربح، وهذا الذي جرى عليه عمل المسلمين قاطبة. إن النسبة تكون من ماذا؟ من الربح، من الربح، مال يتاجر به، والمال مقابل الجهد، ورأس المال له كذا وكذا من الربح، والجهد له كذا وكذا من الربح، فهذا حلال. أما أن يعطيك على رأس المال فهذا والربا بعينه، لأن المال هذا معرض للربح وللخسارة. فإذا لم يعرض للربح والخسارة وضمن رأس المال وضمن الربح أيضا، فكان هذا هو عينه، كان هذا عين الربا. التبست المسألة. أنا أضرب أمثلة، إذا كنت ستناقشني في المثال رجعت اتركه بعض، أما يعني أنا أضرب أمثلة لأبين الفاسد من الصح، بس يعني حتى إيه نوضح المسألة. الطواف، لا، الآن رجل في فرنسا تعاقد مع محل على أن يبيع الخمور، هل هذا العقد صحيح أم فاسد؟ لماذا؟ لأنه عقد على بيع محرم في شريعتنا ولو كان الذي يشربه من غير أهل ملتنا، خلافا لمن لبس على المسلمين وقال إنه يجوز. ما أدري أي أصول فقه درسوها، افهموا هذه القواعد. أوسع الدائرة ولا نكتفي؟ لا يكتفي. نسأل الله أن يجعل كلامنا هينا لينا على شياطين الإنس. إيش؟ إذا باع عنبا لمن يعلم أنه يعصره خمرا فلا يجوز، ولو من غير المسلمين، لأنك مشارك العقد. ما هو؟ نحن نقول صحة العقد بترتب الأثر. الأثر المقصود من بيع العنب الأكل كان صحيحا، الأثر المقصود من بيع العنب الخمر كان باطلا. وضح الآن؟ ما هو الفقه يحتاج لأصوليين، لكن أصوليون يعبدون الله لا يعبدون الشهوات والأهواء ولا يلبسون على عباد الله. وكما قلت أصول الفقه سلاح ذو حدين، حد شديد، إما أن يحق الحق ويبطل الباطل، وإما أن يكون من أبطل أهل الباطل. نسأل الله الستر والصون والعافية. وفي المعاملات عدم وقس، يعني أنا أريدكم أن تكونوا متفقها. أنا ضربت عدة أمثلة، اضرب أنت ألف مثال في الواقع، وانظر في بعض فتاوى بعض من يفتي من المفتين والمفتنين في زماننا وطبق هذا الكلام، هل هذا الكلام صحيح أم باطل؟ هل العقود هذه صحيحة أم باطلة؟ هل الآثار المترتبة على العقد شرعا؟ إن كانت شرعا صحيحة فالعقد صحيح، وإن كانت شرعا باطلة فهي باطلة ولو قال بها من قال. وفي المعاملات عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، فكل نكاح لم يفد إباحة التلذذ بالمنكوحة فهو فاسد، وكل شراء لم يفد إباحة التصرف في المشترى فهو فاسد. وعند المتكلمين، قلنا هناك عند المتكلمين صحيح وموافقة ذي الوجهين، إذن هنا ومخالفة ذي الوجهين الشرعي منهما، والفاسد والباطل مترادفان عند جمهور العلماء، الفاسد والباطل شيء واحد عند الجمهور. طيب اكتبوا عندكم، الذين ليس معهم النسخة المحققة يكتبون عندهم، إلا في بعض المسائل تراها في البحر المحيط، إلا في بعض المسائل تراها في البحر المحيط للزركشي، 1/21 و300 إلى 23 و300، وكتاب نهاية السول 1/96، والقواعد والفوائد الأصولية صفحة 112 إلى 114. الذي يعني معك النسخة المحققة ولا الغير محققة؟ التي معك. قال انه عندك تحت في رقم 3 الهامش، ذكرت انا في الهامش. نعم، انا اتكلم عن الذين ليس عندهم النسخة المحققة ينقلها من اخوانهم اذا ما كانوا قد كانوا. وخالف في ذلك الامام ابو حنيفة النعمان بن ثابت، فجعل الباطل، انتبهوا، هو ما منع بوصفه واصله. عندنا ممنوع من اصله وبوصفه. بيع الخنزير شرعا يجوز؟ طيب وبيع الدم؟ دم لا يجوز بيع الدم. إذن بيع الخنزير بالدم باطل عند أبي حنيفة، يعني تعطي إنسانا دما ويعطيك خنزيرا، فهذا بأصله، من أصله البيع هذا من أصل حرام، وبوصفه بهذه الكيفية. وجعل الفاسد هو ما شرع بأصله ومنع بوصفه. ما معنى شرع بأصله؟ الآن يجوز أن أشتري دراهم بدنانير، يجوز أن أبدل درهما بدرهم وعشر دراهم بعشر دراهم، إذن هذا البيع حلال أم حرام؟ لكن لو أبيع درهما بدرهمين حرام من أصله أم بسبب الوصف؟ بسبب الوصف، لأن بيع الدراهم من أصله حلال، لكن بيع الخنزير من أصله حرام. بيع النساء تجارة الرقيق الأبيض القوادون والقوادات حرام أم حلال؟ أحد يعتقد حلة؟ أخشى. فهنا بيع هؤلاء عند أبي حنيفة باطل أم فاسد؟ باطل، لأن الزنا من أصله حرام، الزنا من أصله حرام، فالتجارة في الرقيق الأبيض عند أبي حنيفة باطل وفاسد لأنه من أصله. أما درهم بدرهمين من أصله حلال، بيع الدراهم حلال، لكن بالوصي بهذه الكيفية درهم بدرهمين اللي هو الزيادة هنا لا يجوز. يعني مثلا معك 100 جنيه ورقة واحد، أردت أن تصرفها جنيهات فقال ب97 جنيها، هذا عند أبي حنيفة باطل أم فاسد؟ لا فاسد، لأن تصريف 100 جنيه بجنيهات حلال، لكن الوصف هنا الذي هو الزيادة والنقص جعله فاسدا عند أبي حنيفة، مع أن الجمهور الفاسد والباطل عندهم شيء واحد إلا بعض المسائل التي ذكرت مراجعة طبعا ترجعون إليه. فجعل الباطل هو ما منع بوصفه وأصله كبيع الخنزير بالدم، لأن بيع الخنزير حرام وبيع الدم حرام. وجعل الفاسد هو ما شرع بأصله ومنع بوصفه كبيع الدرهم بالدرهمين، فهو مشروع بأصله وهو بيع درهم بدرهم ممنوع بوصفه الذي والزيادة التي سببت الربا. ولذا لو حذف الدرهم الزائد عنده صح البيع في الدرهم الباقي بالدرهم على أصل البيع الدرهم بالدرهم يدا بيد. قال في مراقي السعود: وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشام، وخالف النعمان فالفساد ما نهيه بالوصف يستفاد. أعيد سريعا أكرمك الله. الصحة في اللغة السلام وعدم الإخلاص، وعند الفقهاء والأصوليين تطلق في أمرين: في العبادات والمعاملات. في العبادات الإجزاء وإسقاط القضاء، والمعاملات ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. عند المتكلمين موافقة ذي الوجهين الشرعي منهما، إذا كان له وجه شرعي، إذا كان له يعني له وجه شرعي وجه غير شرعي، فإذا وافق الشرعي فهو الصحيح، وإذا خالف وإذا وافق الغير شرعي أو خالف الغير شرعي أو خالف الشرعي فهو الباطل أو الفاسد. طيب الفساد في اللغة ضد الصلاح، وعند الفقهاء نحن قلنا في العبادات الصحيح هو الإسقاط، إذن هنا عدم الإسقاط وإجاب القضاء، أو العبادة التي لا تجزئ صاحبها ويجب عليه القضاء. المعاملات عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، عند المتكلمين هو موافقة الغير شرعي أو موافقة أو مخالفة ذي الوجهين الشرع منهم، يعني هناك موافقة الشرعي وهنا مخالفة الشرعي. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.